بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ العلامة سليمان بن الشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى مبحث ذكر نصوص العلماء في معنى الإله في شرحه على باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ووقفنا عند نقل عن شيخ الإسلام في معنى الإله، قال شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام إذا أطلق فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي له مقام صدق وله قدم راسخ في تأصيل كثير من مسائل الاعتقاد ونشرها وتقعيدها وتأصيلها، حتى صار الناس بعد شيخ الإسلام ابن تيمية عيالا على كتبه. فهو رحمه الله تعالى وإن كان من المتأخرين إلا أنه يعد من الطبقة الأولى في قضايا بينها وأصلها وفصلها رحمه الله تعالى بلسان السلف الصالح، معتمدا على صحيح المنقول وصريح المعقول. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع. الإله هو المعبود المطاع. كما قلنا، لو أنك ذهبت إلى من يعبد قبرا فقلت له: هذا إلهك؟ قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أشرك بالله. فلو عرف أن معنى الإله أنه هو المعبود المطاع الذي تألهه القلوب وتتعلق به محبة وتعظيما، لعلم أنه اتخذ هذا القبر إلها، لأن كل ما تعلق به القلب وألهه وتعلق به فهو من اتخاذه إلها، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال أيضا شيخ الإسلام في لا إله إلا الله: إثبات انفراده بالإلهية، والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع، أي الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما هو الذي يستحق أن يعبد. وإذا كان هو الذي يستحق أن يعبد فلما؟ لأنه اتصف بصفات تستلزم ذلك، تستلزم حبه وتستلزم الخضوع له. والله سبحانه وتعالى قد وصف بصفات الكمال والجلال، فنحن نعبد الله وتأله قلوبنا لأنه لا خالق سواه، ولأنه لا رزق سواه، ولأنه سبحانه وتعالى أنعم علينا بالنعم الظاهرة والباطنة، ولأنه سبحانه أيضا أنزل إلينا كتبا وأرسل إلينا رسلا لدلالة الخلق على ربهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعبد لما؟ يعبد لأنه ما من نعمة إلا منه. يعبد لما؟ لأنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال والجلال، فهو الكامل سبحانه وتعالى من كل وجه، وغيره هو الناقص. فكل مفتقر إليه وهو سبحانه وتعالى الغني الحميد،
وكل يقوم به وهو سبحانه وتعالى الحي القيوم. أما غير الله فناقص فقير، وعليه كيف يعبد غير الله؟ كيف يعبد غير الله ولو كان حيا يتكلم ويذهب ويجيء؟ فكيف إذا تحولت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لأموات لا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا عن أن يملكوا لغيرهم؟ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الإله الذي تألهه القلوب جميعا محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما. كل هذا لمن يا أخواني؟ هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهل يستحق هذا القبر وصاحب هذا القبر أن تقف عنده تذرف دموعك ويقشعر جلدك ويتعلق قلبك بهذا الميت محبة وتعظيما وتوكلا، فتقول له أعطني، تقول له أمدني، تقول له بركاتك، تقول له كذا، تقول له اشفع لي؟ وهو ميت تراب، لو فتحت القبر لوجدت ترابا، ما يجيبك الإله؟ الإله لا يجيب، الإله لا يبصر ولا يسمع، الإله نتن. فإنك لو فتحت القبر قبر أي أحد تشاؤه لوجدت نتنا وجيفة. أهذا هو الإله؟ فكيف يتعلق القلب بهذا محبة وتعظيما وإجلالا؟ إن هذا إلا الشرك الصراح والكفر البواح والعياذ بالله. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. الله أكبر. الإله والذي يطاع فلا يعصى، هيبة له، هيبة له. ولهذا الإنسان حين المعصية ليس عنده الهيبة لربه سبحانه وتعالى الكاملة التي تدفعه إلى ترك هذه المعصية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فين هيبة الله لك؟ والله أنا لو عندك ومعك لا تستطيع وأنا أمسك بيديك أن تعاكس فتاة تمر، أو أن فضلا عن أن تطلب منها الزنا، فضلا عن أن تزني بها وأنا معك. لماذا؟ هيبة لي، مراعاة لي، استحياء مني. أليس ربك سبحانه وتعالى بأعظم؟ أليس ربك سبحانه وتعالى هو الأولى أن تهابه وأن تخافه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولهذا إذا أردت أن تصنع معصية فاخرج من ملك الله، وإذا أردت أن تصنع معصية فاذهب حيث لا يراك الله، وإذا أردت أن تصنع معصية فلا تأكل من رزق الله، فإن ربك هو الذي حرم عليك ذلك، وإن ربك لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور، يقول ابن رجب: فمن أشرك شيئا مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي من خصائص الإلهية، كان ذلك قدحا في إخلاصي في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. قال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، فإلا هو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب، من أليها أي عبد عبادة. ولهذا فالإله مشتق على الصحيح وليس جامدا، فهو من أله يأله إلهة أو ألوهية. وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود. طب لماذا الشيخ هنا يقرر هذا المعنى يا إخوان، أن الإله هو المعبود؟ ليدلك على أن كل ما عبد من دون الله فقد اتخذ إله. لا تقف عند القبر ليلك ونهارك تدعو وتنيب وتتوسل وتستغيث وتخاف وترجو وتقول لا ليس هذا إله، ده هذا سيدنا فلان، هذا إله. تسميه سيدك فلان أو تسميه شجرة أو تسميه حجرا، هو إله لأنك أعطيت له حق الإله وصفة الإله وضابط الإله. فإن الإله هو ما تأله القلوب محبة وتعظيما وإنابة وتوكلا وخوفا ورجعا، أليس هذا الذي تصنعه الآن؟ بلى، إذن هذا هو الإله. طيب، وهذا إجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقد عباد القبور. خلي بالك، ما يعتقد عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات. يقول لك لا، أنا إمتى أكون هذا القبر إله بالنسبة لي؟ لو أنا قلت أن صاحب هذا القبر خالق وأنا والله ما قلت ذلك، أو قلت أن صاحب هذا القبر يحيي ويميت وأنا والله ما قلت هذا، إنما أنا الذي أفعل عند هذا القبر إنما هو من محبة الصالحين. نقول له وهل قال أبو جهل، وهل قال أبو جهل بأن هوبل هو الخالق؟ هاتوا نصا يقول بأن أبو جهل قال إن هوبل هو الخالق، أو إن هوبل هو الرازق، أو إن هوبل هو المحيي المميت. أبدا ما قالوا ذلك. وما قالوا إيه؟ قالوا إن هوبل تأله القلوب، قالوا إن هوبل يستحق العباد، فعبدوا الله وعبدوا غير الله سبحانه. فما أنكروا أن تكون العبادة لله، ولا أنكروا أن تكون العبادة أيضا واقعة لهبل. ولهذا صار عندهم الشرك في عدم النفي والإثبات، في عدم النفي عن هذه الآلهة المزعومة وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تسأل واحد من عباد القبور تقوله إيه معنى الإله أو إيه معنى لا إله الله، يقول لك يعني لا خالق إلا الله، لا محي ولا مميت إلا الله، نحو هذه العبارات المشتبهة. ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى. أما يقول لك إن الله خالق رازق محي مميت، يبقى كده أتى بالإيه؟ من التوحيد بالغاية القصوى. ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في القربات وسؤال قضاء الحاجات والنذر لهم في الملمات وسؤال الشفاعة عند رب الأرض والسماوات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب، طبعا يقول إخوانهم لأنهم على نفس الطريق، وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في هذا الإقرار ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه بأنواع من العبادات، فليهن أبا جهل وأبا لهب ومن تبعهما الإسلام بحكم عباد القبور، وليهن أيضا إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور. يعني فليهن أبو جهل بهذا الإيه؟ بهذا التفسير، فإنه قد وجد في المتأخرين من يفسر هذا التفسير الذي يطابق حالهم. وإلا فأبو جهل يعلم أن حق الإله لو آمن به حقا، وأن معنى لا إله إلا الله لو أرادها حقا أنها إعلان الثورة على هذه الآلهة. ولهذا قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا يعني هل قصر، هل يريد محمد أن يقصر التأله
التأله على إله واحد نحن نريد أن نجعله لعدة آله. ولهذا فهم أبو جهل أنه إذا قال لا إله الله أنه لابد من الكفر بكل أحد سوى الله، وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إذا قيل لهم لا إله الله يبقى مقتضاها ترك الآلهة من دون الله. ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول وبينهم نزاع. لو كان معنى الله الخالق ولو كان معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله ما كان في نزاع. إذن على ما قاتلهم رسول الله؟ هل لأنهم لا يقرون بأن الله والخالق؟ لا يقرون. أن الله هو الرازق المحيي المميت؟ لا يقرون. بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته، إذ يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله، فكانوا يقولون سمعنا وأطعنا. لو جاء النبي يقرر المعنى دهوت أنه لا خالق إلا الله لقالوا سمعنا وأطعنا، لأنهم لا ينكرون هذا. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن نحن، ليقولن الله. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وقال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى غير ذلك. لكن القوم أهل اللسان العربي، خلي بالك القوم اللي هم مين؟ أبو جهل وإخوانه أهل اللسان العربي، فعلموا أنها تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس. علموا أن لا إله الله التي يريدها محمد صلى الله عليه وسلم تهدم دعاء الأموات والأصنام من الأساس، وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله، وصرف الآلهة لغيره لأم الرأس. تكب سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس، تهدم هذا على رأسهم. فقالوا من أعبدهم إلى ليقربون إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بلا إله إلا الله. سبحان الله، دول مش عارفين أن الإله لا إله الله معناها إعلان الثورة على كل ما يعبد من دونه، ما يعرفون هذا. كل اللي يعرفوه أنه خالق ورازق ومحيي وميت. كثير يا أخواني من المعاني كما قلنا ينبغي أن هو إيه؟ يبين للمسلمين ويوضح للمسلمين، وإنا إله وإنا إليه راجعون. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شعير مجنون، فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة. وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده، قالوا أن طرق سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا. انت عايزنا نطرق البدوي والحسين؟ اعوذ بالله، هذا متطرف، هذا ارهابي، هذا يكره اولياء الله الصالحين، هذا لا يحب آل البيت. يقول هذا لا ناتي الحسين، يقول هذا لا ناتي زينب، هذا يكره آل بيت الرسول. يا اخواني ده الله بيقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب. شوف ربنا بيقول ايه، لا أسألكم عليه أجر إلى المودة في القربة. وهذا ماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول. فيقول المسلمون إيه صحيح، قال له تعالى يا أخي تنكر إيه، ده ربنا في القرآن بيقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، ودول أقارب الرسول. نقولهم قال له إيه يا أخوان، هو إحنا قلنا حاجة؟ هو إحنا قلنا لا نرائق قرابة الرسول؟ هو إحنا خالفنا الآية؟ أنتم تنتبهون إلى لب الكلام الآن؟ أيوة، أنت تكره أهل البيت. لا والله، من كره أهل البيت فهو ضال ومضل والعياذ بالله. قال لا، مش أنت بتقول كده؟ لا، إحنا نقول لا تعبدوا أهل البيت، لا تصرفوا حق الله لأهل البيت، فمحبة أهل البيت شيء وعبادة أهل البيت شيء آخر. لكن طبعا مين لا يفهم؟ ولهذا أنت زي اليوم مثلا، أما تقول أنت المظاهرات حرام يقولك ده بيكره الإصلاح بيكره التغيير. لا، قول اللي أنا قلته، قول بيحرم المظاهرة، ما تقولش بيكره الإصلاح. نحن نريد أن تبلغ نفس اللفظة لكن لا تبلغ مدلولها عشان تغري العوام أو عن تغري الناس. ليه؟ لأن أنت يوم ما صليت وصمت وزكيت وحجيت ويوم ما استقمت الناس قالوا عليك برضو يا جماعة ده متطرف، هذا متطرف، هذا متشدد. هتطالبهم تقولهم لا، ما تقولوش أنا متطرف، قولوا أنا بصلي، قولوا يا جماعة فلان هذا بيصلي بيصل رحمة بيغض بصرة بيقرأ وردة، قولوا كده، ما تقولوش متطرف، ما تعبرش أنت عن فعل، لا تعبر، انقل كلامي لكن لا تعبر عن كلامي. انتبه، هذه القضية. فالآن انت انقل كلامي، قول انا ما قلت انا اكره آل البيت، انقل كلامي، قول انه لا يجوز ان تتوجه الى البدوي والحسين وتعطي بدويا او حسينا او زينب حقا من حق له، قول كده، قول ان انا بقول كده، ما تقولش انا فاكره آل البيت، لا تعبر. هذا هو الضلال، هو ده فعل ابليس، هو ابليس بيأتي يقول يا اخواني الخمر حرام، الخمر هذا حلال. لا، ابليس يقول لك ايه يعني خلص نفسك من الهموم، خلص نفسك من الهموم بهذا الشراب، ده شراب ايه، هذا الشراب الروحي، هذا يريح الاعصاب، ده معلش يا شيخ هو حرام بس الصراحه بيخفف عني، بينسيني الهموم. هو ابليس يقول لك ده، لا دي بقى اللي بينسي الهموم. ويجي عند الزنا، اذني، هو انت ليه ده مجتمع يحول بينك وبين العفه، انت تعمل ايه الشماعه بقى المجتمع ولا كده، انت بتزني ليه يا ابني؟ طب وانا اعمل ايه يا شيخ، وانا اعمل ايه يا شيخ، مش عارف اتجوز، غلاء مهور، زياده كذا، اعمل ايه يعني، انت ما تلومنيش، انت لوم الناس. قال انت بتعمل كده ليه يا عم الحاج، اعمل ايه يا ابني، ما كله بياخد في بطنه يا ابني، اشمعناني، حكومه بايظه يا ابني ودنيا بايظه، اشمعناني. كويس، حاجه حلو، الناس يجدون الشماعات هذه، انت يا ابني ليه انحرفت، ما سالنيش يا شيخ، اسال ابويا اللي شدد عليا، ابويا اللي كان بيوجهني بقسوه، ابويا اللي كان كذا، ابويا اللي كان كذا. انت يا وليه انحرفت ليه، انت متجوزه بتزني ليه، ما تلومنيش يا شيخ، جوزي اللي ما بيعطونيش حقي. انت يا تاجر بتغلى على المسلمين ليه في وقت العصابات، اعمل ايه يا شيخ، ما كله خرب وكله بيعمل، اشمعناني. خلي بالك ما فيش حد بيقول، اطلب السماح لي يا شيخ من الله، اهي دي واحدة من ضمن الامور. ولهذا احنا من يوم ما تولدنا واذا عثرت ناقة احدنا قلنا تبا للحكومة، الحكومة الحكومة، صحيح الحكومة، وانت مع الحكومة. هذه شماعات احنا احسننا تعليق امورنا عليها. فالعاصي الوحيد في الكون هو النظام والحكومة، انما انا لا، انا لا اغلي مش مشكلة، الحكومة زي قلنا عادي كما قلنا في هذا، انه كل واحد يحسن تعليق، ما في احد قال انا والله اخطأت، انا والله مذنب فعلا، انا والله مقصر في دوري، كل يقول هذا. فإذا هؤلاء ما يقولون أنتم حرمتم علينا أن نعبد غير الله، ما قال ذلك، إنما يقولون أنتم تكرهون آل البيت. فهذا مذهب شيطاني، نقل الأمر من حقيقة المخالفة إلى غيرها. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي، فيقال لهم نعم، وهذا الطرق والإخلاص هو الحق. طيب، في قول الله ويقولون إنا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة من سوى الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله، أن أترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا، فيقال لهم نعم، وهذا الطرق والإخلاص هو الحق، كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله ولا له من العبادة شيء. وأثبتت الإلهية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصد بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. وبالجملة فلا يأله إلا الله، أي لا يعبد إلا هو. فمن قال هذه الكلمة عارفا بمعناها، عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقا. فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها. إن عمل بخلافها من الشرك وبيقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكن يعبد غير الله مع الله، فهذا هو المشرك الكافر ولو قالها. ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرا وهم في الدرك الأسفل من النار؟ المنافقون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيقومون إلى الصلاة، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. واليهود، اليهود يقولونه وهم على ما هم عليه من الشرك والكفر فلم تنفعهم. وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها 100,000. خذ مالك أخوانا، يبقى لازم تقولها وإيه وتتبرأ من نواقضها، إنما بتقولها وتأتي بنواقضها فما تنفعك ولو قلتها 100,000 مرة. فكذلك من يقولها لمن يصرف أنواع العبادات لغير الله كعباد القبور والأصنام فلا تنفعهم ولا يدخلون في هذا الحديث الذي جاء في فضلها وما أشبهه من الأحاديث. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله وحده لا شريك له، تنبيها على أن الإنسان قد يقولها وهو مشرك كاليهود والمنافقين وعباد القبور. اليهود يقولونها ويعبدون عزير، والنصارى يقولونها ويعبدون عيسى، وعباد القبور يقولونها ويعبدون حسن الحسين والبدوي وهكذا. لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه إلى قول لا إله إلا الله ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقط، وهذا جهل عظيم. النبي لم يدعو إلى النطق بس، مش القضية إنك أنت تقول لا إله إلا الله، القضية إنك أنت تطبق معنى لا إله إلا الله فتفرد الله بالإلهية فقط، هذه القضية. بالإضافة إلى النطق لابد من المعنى، لابد من الدعوة، لابد من القيام بالمقتضى، لابد من التبرؤ من النواقض، هذا معنى لا إله إلا الله. النهاردة بتلاقي في ساحة الحج في عرفات اللي يقول يا حسين يا آل البيت، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لكن كما كان المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. وهو عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إليها ليقولها، ليقولوها ويعملوا بمعناها ويتركوا عبادة غير الله. ولهذا قالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فلهذا أبوا عن النطق بها. وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزة ومنات لم يكونوا مسلمين. شفت المعنى ده؟ لو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزة ومنات لم يكونوا مسلمين. يا أخواني لو أبو جهل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومع ذلك بقي على إيه؟ بقي على اللات والعزة، ها؟ كان النبي حربه ولا مش حربه؟ كان حربه. ولهذا قال ولقاتلهم عليه الصلاة والسلام حتى يخلعوا الأنداد ويتركوا عبادتها ويعبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا أمر معلوم باضطرار من كتاب والسنة والإجماع. وأما عباد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة، ولا عرفوا الإلهية المنفية عن غير الله الثابتة له وحده لا شريك له، بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أقر به المؤمن والكافر واجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها لا قادر على الاختراع أو لا خلق إلا الله، أو أن معنى الإله هو الغني عما سواه الفقير إليه كل من عاداه كل ما عاداه ونحو ذلك. فهذا حق وهو من اللوازم الإلهية، ولكن ليس هو المراد بمعنى لا إله إلا الله، فإن هذا القدر قد عرفوه الكفار وأقروا به، أنه خالق رازق محي وميت، هذا عرفوه وأقروا به، ولم يدعوا في آلهتهم شيئا من ذلك، بل يقرون بفقرهم وحاجتهم إلى الله. وما هي القضية؟ القضية أنهم إنما كانوا يعبدونهم على معنى أنهم وسائط وشفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المآرب، وإلا فقد سلموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة والأمر كله لله وحده لا شريك له، وقد عرفوا أيضا معنى لا إله إلا الله وأبوا عن النطق والعمل بها، فلم ينفعهم توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناها وأبوا عن الإتيان بها، فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناها ولا يعملون به، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء عند الكرب، ويقصده بأنواع العبادات الصادرة عن تأله القلب لغير الله، مما هو أعظم مما يفعله المشركون الأولون. بل بالعكس يا أخوان، بعضهم يعبد هذه الأنداد ولا يعبد الله، تراه لا يصلي ولا يدعو الله بإخبات وتأله، إنما إذا جاء عند الفلان شلاه يا سيدي فلان، شلاه يا بدوي، يا آل البيت أغيثوني أنا في ورطة، فتراه عند هذا يتقن، وإذا جاء موعد المولد ترك كل ما عنده وما أمامه وما وراءه وذهب إلى المولد، بينما ينادى عليه المؤذن 5 مرات في اليوم وليلة فلا يجيب. نعم، وأنا أقول لك سبحان الله، حتى عند الكعبة والله يا أخوان، والله أرى رجلا وأنا أصلي في جوف الكعبة أمام الكعبة مباشرة هو بجواري، شوف حد يحلم يقف كده الوقفة دي، يبقى قدامك الكعبة كده هي السطرة بتاعتك كده، وبالليل كده وقف تصلي نعمة، وهذا واقف بجواري يبكي يبكي يبكي. أنا والله يا أخوان في نفسي استصغرت نفسي، قلت ليت لي قلب زي هذا الرجل، ليت لي عينان مثل هذا الرجل، إيه ده ما شاء الله، وهو ساجد ويبكي ويبكي وأنا قائم. المهم فما إن سجدت فجاور رأسي رأسه حتى سمعت يقول يا رسول الله يا رسول الله، ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، ففرغت من صلاتي وأمسكت به، قلت له اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل، تشرك بالله عند بيت الله؟ سبحان الله، شوف فين، في بيت من، وفي مقام ايه، في مقام يحلم به كل مؤمن ان يكون قائما هذا الموقف الان، ولكن مع ذلك قلبه ليس عند رب البيت، قلبه فين؟ فإن الله وإن إليه راجعون، إن الله وإن إليه راجعون. ولا ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان صديقا أو كاذبا، ولو قيل له احلف بحياة الشيخ فلان أو بتربته ونحو ذلك لم يحلف إن كان كاذبا، وما ذلك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب. تقول احلف بالله ولا جالك الفرج، والله العظيم والله العظيم ما رحت، والله العظيم ما رحت ولا أبدا، إيه يعني هو الله هيقطع لساني؟ طب قول والبدوي، لا إن كنت صادقا حلفت لك بالبدوي، إن كنت كاذبا لا يمكن أحلف بالبدوي. ليه بقى خايف؟ ألا طب مش خايف من ربنا؟ خايف من هذا؟ يقول لك خايف. ليه في إيه لا يحصل لك يعني؟ ده ميت، ده في طنطا ميت، ده لو كان في طنطا حي ما تخافش منه. ده الواحد بيجي عند رئيس الجمهورية أول ما يبعد عنه يعمل وعاوزه، مش بقى بدوي ما معوش ولا عسكري واحد. فلو كان حي هو في طنطا وانت هنا قل ما شئت وافعل ما شئت. لا ليه؟ لأن البدوي له سر، له سر، سره باتع، فمن منطلق السر يعلم ويعرف، هيكتفني يا عم، هيأيدني يا عم، انا عايز رب الاولاد يا عم، خلي بالك. يبقى هذا اعطاه حق الاله. من الذي يسمع السر اخر؟ من الذي يعلم حالك؟ من الذي انه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وما كان الاولون هكذا، بل كانوا اذا راوا التشديد في اليمين حلفوا بالله تعالى، كما في قصة القسامة التي وقعت في الجارية وهي في صحيح البخاري. وكثير منهم أو أكثرهم يرى أن الاستغاثة بإله الذي يعبده عند القبر أو غيره أنفع وأنجع من الاستغاثة بالله في المسجد، ويصرحون بذلك، والحكاية عنهم بذلك فيها طول. بل كما قال الشيخ محمد في القاعدة الأربع، بل شرك المعاصرين النهاردة أعظم من شرك الأولين. لماذا؟ لأن الأولين يقولوا يا لات يا منات يا هبل في الرخاء، لكن إذا وقعوا في الشدة وتلطمت الأمواج ورأوا الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين، قالوا يا الله إنما دول أشركوا في الرخاء والشدة، فإذا جون في الشدة قال يا أهل البيت يا رسول الله، فهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والإيه والشدة. وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين، وكلهم إذا أصابتهم الشدائد وأخلصوا للمدفونين في التراب وهتفوا بأسمائهم ودعوهم ليكشفوا ضر المصاب في البر والبحر والسفر والإياب. وهذا أمر ما فعله الأولون، بل هم في هذه الحال يخلصون الكبير المتعال. فاقرأ قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، واقرأ قوله تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وكثير منهم قد عطلوا المساجد وعمروا القبور، عطلوا المساجد وعمروا القبور، ولهذا تلاقي القبر وحده. لكن الثياب الخضراء، تطيب القبر، القيام على تنظيفه، بينما المسجد لا ينتبه إليه. كثيرون عطلوا المساجد وعمروا القبور والمشاهد، فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكيا، يقف عند القبر باكيا خاشعا ذليلا خاضعا، بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار الصلوات، فيسألونهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النار وأن يحط عنهم الأوزار. فكيف يظن عاقل، خلي بالك، فكيف يظن عاقل فضلا عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم، وهم إنما قالوها بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعمالهم. ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك، كما ذكره صاحب الدر الثمين في شرح المرشد المعين من المالكية، ثم قال شارحه وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء لا يمكن أن يختلف فيه اثنان، انتهى. ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا، لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب المتفرقين. فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية، فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله هو القادر على الاختراع ونحو ذلك من هذه العبارات؟ قيل الجواب من وجهين، أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من الأئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا اللي هو يا إخوان في الإله المألوه المعبود، فيكون هذا القول باطلا. الثاني على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلها. وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام، فإن هذا لا يقوله أحد، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، ولو قدر أن بعض المتأخرين أراد ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. يعني اللي يقول بأن الإله معناه هو القادر على الاختراع ده مردود عليه بأمرين. الأمر الأول إنه لم يقل هذا أحد من العلماء ولا من أئمة اللغة إن معنى الإله القادر على الاختراع. اثنين أنه حتى لو كان معنى الإله هو القادر على الاختراع والخلق فإن هذا لازم وليس المعنى المطابق، إنما ده من لازم، إنما الإله هو المعبود الذي تعلوه القلوب، ولازم أن الله هو المعبود وأن الله الذي تعلوه القلوب أن يكون هو الخالق. ما وليه بتعلوه القلوب؟ لأنه هو الخالق المحيي المميت الرازق، لهذا تعلقت القلوب به سبحانه وتعالى. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال لا إله إلا الله، من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. طيب نقف عند قوله وأن محمدا عبده ورسوله، يبقى خلصنا احنا الآن معنى لا إله إلا الله، نقف عند معنى أن محمدا عبده ورسوله، وتخلص لنا يا إخواني من معنى لا إله إلا الله إيه؟ أن معناه هو إيه؟ لا، معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، وأن معنى الإله هو إيه؟ المألوه الذي فعله القلوب محبة وتعظيم. طيب لماذا يركز العلماء على معنى الإله؟ لماذا يركز العلماء على معنى الإله؟ ها؟ يعني بيركزوا على معنى الإله لأنه هو ده الانطلاق. كما قلنا الانطلاق لابد يكون من مصطلح، تمييز المصطلح، ايه اللي وراء المصطلح، ايه معنى المصطلح الحقيقي، ثم نحكم الناس الى ذلك. فلو عرفت ايه معنى الاله ما عبدت البدوي، ولا عرفت ان اللي تفعله عند البدوي الحسين هو ده بالضبط الذي يكون لله والذي ينبغي ان يفرض به الله سبحانه وتعالى. لو عرفت ان الاله هو المألوه اللي القلب بيتعلق به محبته وتعظيما وإنابة وخوف ورجاء، طب انت بتعمل ايه عند البدوي الان؟ انت بتعمل ايه عند قبر الرسول الان؟ انت بقى لو ترى يعني لو ترى وتقف بس ربع ساعة عند قبر النبي كل ما تريد ان تسمع من الفاظ الشرك تراها. شوف يا اخوان حال الناس عند قبر النبي ايه. اولا ادي القبلة اهي وقبر النبي زي هذا العمود، فترى الناس قائمين رافع الأيدي والظهور إلى القبلة والوجوه إلى القبر، فهم مدبرون عن رب القبلة متجهون إلى القبر. شوف بقى البكاء الذي يبل اللحية، انظر إلى البكاء وانظر إلى قشعرة الجلد وانظر إلى عدم الملل. عدم الملل يا اخوان، وتوقف نص ساعه ثلث ربع ساعه، هو اصلا ما جاء من مصر من باكستان من ليبيا من المغرب الا لهذا الموقف. ولهذا لو حج البيت او اعتمر ثم رجع فساله الناس قالت لنا الفتحه عند النبي، قال لهم انا ما روحتش مسجد النبي، قالوا بس حجك باص، قال لا ده انت اصلا انت ما رحت رايح ليه؟ كنت رايح ليه؟ انت كنت رايح ليه؟ صلي في مسجد الحرام لما كنت صايم وخلاص. يا جماعه ده الصلاه قبل 100,000 صلاه. حتى عدى الناس اصلا السفر هو من اجل النبي. انت رايح فين؟ وكان رايح عند النبي. او فلان انت بتستجيب، ده انت زرت النبي مش انت حجيت؟ لا مش انت حج مثلا او انت معتمد؟ لا ده انت زرت النبي. يا راجل اتقي الله، ده انت زرت النبي. يعني عد ان انت زرت النبي باعظم الايه؟ الاعمال. ده اعظم الاعمال. فاذا صار زياره النبي الذهاب الى النبي هو المقصد. ولهذا تراه باردا اذا قام يصلي في الروضه، بارد عادي يصلي ركعتين كده خطف بتاع ويقعد، لكن اذا وقف عند القبر اجتمعت بقى الايه؟ عليه جميع أنواع بقى العبادة، التوكل والنبأ والخوف والرجاء والدعاء والاستغاثة. والله يا أخوان ترى خصوصا الأعاجم، خصوصا عزم الباكستانيين والجماعة دول، ترى إخباتا عجيبا. يعني المسجد هذا يحصل فيه أشياء، ترى الناس في آمن. إذا رحت بقعة المدينة ديت وجدت بقى أنواع، واحد جماعة مجموعة واقفين عند الصبر. شوف الدموع اللي بتبل، يعني واحد كان يقرأ في الكتب بكى حتى بلت دموعه لحيته، ما رآها كده حقيقة إلا عند ليه هذا. جماعة تانيين واقفين معسكرين فين؟ في البقيع عند قبر فاطمة. جماعة تانيين شوف قبر فاطمة، تدخل البقيع تلاقي كل قبور تراب كده وكذا، إلا قبرا واحدا تراه. شفت دي البنزينة ديت اللي بتاعت الجاز دي، شوف حواليها ايه الارض، شوف نفسها عامله ازاي، سودة من البنزين والجاز اللي بيقعد. تروح هناك تلاقي الا القبر ده بالذات، قبر فاطمة. من ايه بقى ده؟ هناك بنزين وجاز؟ لا، انما هذا من الايه، من الروائح والعطور. يقول واحد يشتري بتاع ده كده ويروح يكبه ده، يشرب ده ويكبه، فتلاقي القبر منتع كده. هذا قبر فاطمة. هذا مجموعه هنا. طب مجموعة ثالثة فين؟ مجموعة ثالثة تلاقي ماسك المقصورة اللي الراجل بيأذن عليه، كل واقف عامل كده، كل واقف عامل كده، واخد بالك؟ ليه؟ ما تعرفش. ليه ما تعرفش؟ طب المقصورة دي بيأذن عليها، طب دي ما كانش من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل واقف عامل كده. طيب مجموعة رابعة واقفين طابور فين؟ عند المحراب. يقول لك دي كان المحراب اللي كان النبي بيصلي فيه، فكل واحد يدخل يصلي ركعتين ويمشي، واللي وراه يصلي ركعتين ويمشي، واللي وراه يصلي ركعتين ويمشي في المحراب. دي مجموعة ايه؟ رابعة. دي مجموعة رابعة. مجموعة خمسة عند المسجد بتاع اللي هو ذو القبلتين، اللي يقول لك فيه تحويل القبل. مجموعة ستة فين؟ عند جبل أحد. مجموعة سبعة فين؟ عند المساجد السبعة. يقول لك المساجد السبعة دول مساجد الصحابة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق بيصلي، والصحابة كانوا في الأماكن دي، فاتخذ هذه الأماكن مساجد. دي كلها في المدينة بيسموها مزارات المدينة، اللي يروح يحج ويعتمر ولا يطوف على هذه الأماكن يبقى لا حج ولا اعتمر ولا دي فايدة أصلا، لازم الأماكن دي. مجموعة بقى نادرة جدا هي اللي إيه؟ تتحرى الروضة، اللي النبي قال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ده اللي هو بيت القصيد بقى، بيت القصيد، انك تصلي في الروضه دي الذي ثبت دي بقى مجموعه لا يلتفت اليها احد، دي نادره جدا بقى اللي يحرص على ان يصلي فين؟ في الروضه. وبرضه الفئه النادره ديت منهم جماعه وهم بيصلوا في الروضه هو بيتبرك بالبقعه نفسها، مش بايقاع الصلاه، لا هو بيتبرك بالبقعه برضه ذاتها، يعني يبقى تعلقه بالروضه بالبقعه نفسها. هذه كلها أحوال الناس وهم ينطقون بلا إله الله محمد رسول الله وهم في بيت الله سبحانه وتعالى في المسجد النبوي. فالشرك دب وعم وضرب بأطماره في الأمة، والناس لا يعرفون ما المراد بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا إحنا اليوم محتاجين الثورة على هذا الشرك يا أخوان، محتاجين نصحح هذه الأوضاع الشركية التي لا يمكن أن نرزق مع هذه، ولو رزقنا وصار عندنا رغد من العيش فإنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا وأخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونكتفي اليوم بهذا من أجل سفرنا الآن، سنسافر، فنكتفي بهذا القدر ونرجع إن شاء الله الكتاب هذا إلى غد.